بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وصلي وسلم على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 20 من شرح كتاب الصلاة، وهي أول درس من هذا الكتاب، شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب الصلاة: الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال، وهو أول وقت العصر للاصفرار، واشترك بقدر إحداهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: الوقت المختار للظهر. الوقت في اللغة يطلق على التقدير، وإذا الرسل أوقتت معناها جعل لها وقت تاتي فيه، حد تاتي فيه. وفي الاصطلاح هو الزمان المقدر للعبادة، مضيق فيه كالصوم وكالزكاة، وموسع فيه كالصلاة وبعض العبادات. المهم أن الوقت المختار، والمختار هو الذي يقابله الضروري، وسمي المختار مختارا لأن الشخص مخير في أي أجزائه يوقع العبادة، والضروري خاص بأرباب الضرورات، معناه الناس اللي عندها أعذار يختص بها الضروري. الوقت المختار للظهر، والظهر هي أول صلاة ظهرت، سميت بذلك هي أول صلاة ظهرت في الإسلام ويبدأ بها عادة. الوقت المختار للظهر ابتداؤه من زوال الشمس، معناها المراد به ميلانها عن كبد السماء، معناها إذا مالت الشمس عن كبد السماء معنى ذلك أن وقت صلاة الظهر قد دخل. والزوال اللي هو الميلان، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، معناها تحركها إلى جهة الغروب بعد أن كانت ثابتة عند وقت الزوال. من زوال الشمس لآخر القامة معناها زوال الشمس، وقت الذي تزول فيه الشمس، هذا هو وقت الزوال، هذا هو وقت صلاة الظهر. ويستمر وقت صلاة الظهر لآخر القامة قامة الإنسان. وقامة كل إنسان كأن الوقت يبدأ من أول القامة إلى آخر القامة، وقامة كل إنسان 7 أقدام بقدم الإنسان وتزيد وتنقص، 4 أذرع بالإبهام ولا تتخلف، 7 أقدام وتتخلف، 4 أذرع بالإبهام ولا تتخلف، وهذا هو مقدار القامة. فإذا زالت الشمس وكان ظل الرجل مثله كما ورد في الحديث، فعند ذلك زوال الشمس هي بداية المختار، ونهاية القامة هي نهاية القامة، آخر قدم من القامة، فهذا هو نهاية مختار صلاة الظهر. ثم قال رحمه الله تعالى: بغير ظل الزوال، معناها بغير اعتبار ظل الزوال، فلا يعتبر ظل الزوال من القامة. وتارة يكون الزوال يكون عند ذلك هناك ظل، وتارة أيضا في بعض أشهر السنة لا يكون هناك ظل. فإذا كانت الفترة من الفترات التي يكون فيها تزول فيها الشمس وهناك ظل جزء من القامة، فينبغي أن لا نحسب ذلك الجزء الزائد، ذلك الظل. ولذلك الظل يقول فيه الناظم رحمه الله تعالى: قد يبدأ الظل بكاف يوليه زيدا إلى نوفمبر لكافه، كاف دجنبر به النقص ابتدي، وكاف إبريل به لم يوجد. قد يبدأ الظل بكاف يوليه، معناها 20 من يوليو يبدأ زيادة الظل، يبدأ الشمس يزيد الظل الذي تزول عنه الشمس بكاف يوليه زيدا إلى نوفمبر، ويستمر الزيادة إلى 20 في نوفمبر، عند ذلك تتوقف الزيادة. كاف دجنبر به النقص ابتدي، 20 في دجنبر يبدأ ذاك الظل ينتقص، وكاف إبريل به لم يوجد، يعني إذا وصلنا إلى 20 إبريل يكون ليس هناك ظل، ويستمر الحال إلى 20 يوليو وهكذا. قال رحمه الله تعالى: بغير ظل الزوال، معناها بغير اعتبار ظل الزوال، فلا يحسب من القامة بغير الزوال. وهو أول وقت العصر، وهو أول وقت العصر، وهو اللي هو آخر وقت الظهر، هو أول وقت العصر. قال أن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، معناها آخر وقت، آخر مختار الظهر هو أول وقت العصر. ويستمر وقت العصر، ويستمر أول وقت العصر، ويستمر وقت العصر للاصفرار، للاصفرار. والاصفرار هو المراد بالحديث حتى يصير ظل الرجل مثليه، مثليه. فهذا هو هناك ينتهي مختار العصر. فمختار العصر يبدأ عند بداية القامة الثانية ويستمر حتى الاصفرار، والاصفرار معناها حتى يصير ظل الرجل مثليه. ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله من أول وقت العصر للاصفرار، هذا يفهم منه أن العصر هي الداخلة على الظهر، أن وقت العصر هو الذي دخل على وقت الظهر. ثم قال رحمه الله تعالى: واشتركا، والله واشتركتا، معناها اشترك الظهر والعصر بقدر ما تؤدى فيه إحداهما، معناها بقدر إحداهما، معناها بقدر ما تؤدى في إحداهما، أن هما مشتركتي الوقت، واشتركتا في قدر ما تؤدى فيه إحداهما. وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية خلاف، معناه وهل الاشتراك واقع في آخر القامة الأولى، وعلى ذلك تكون العصر هي الداخلة على الظهر، وذلك يستفاد من قوله، من قوله وهو أول وقت العصر للاصفرار. وهل الاشتراك واقع في آخر القامة الأولى أو واقع في أول الثانية، وعلى ذلك تكون الظهر هي الداخلة على وقت العصر آخر القامة الأولى. هذه مسألة خلاف في التشهير. ثم قال رحمه الله تعالى: وللمغرب غروب الشمس، معناها والوقت المختار للمغرب غروب الشمس، معناها غياب جميعها، فإذا غاب جميع الشمس فعند ذلك يبدأ مختار المغرب. غروب الشمس يقدر، وهو المختار المغربي يقول العلماء أنه مضيق فيه، ويقدر معناها يحد بفعلها، معناها بفعل صلاة المغرب بعد شروطها، معناها بعد تحصيل شروطها، لا القدر اللي تصلى فيه صلاة المغرب مع تحصيل شروطها، هذا هو الوقت مع تحصيل شروطها. وتحصيل الشروط، شروطها اللي هو من طهارة حدث وخبث وستر عورة واستقبال للقبلة وغير ذلك من المسائل. ويقال أنه تحصيلا استعمالا لواجدها وتحصيلا لفاقدها، معناها الإنسان إذا كان زالت عليه الشمس، معناها غربت عليه الشمس وهو ليس عنده ماء، يقدر له من الوقت ما يحصل فيه الماء وما يستعمله. ثم قال رحمه الله تعالى: وللعشاء، قال رحمه الله تعالى يقدر بفعل وللعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول، معناها هو المختار للعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول، معناها حمرة الشفق حتى يصل إلى الثلث الأول، الثلث الأول من الليل، فعند ذلك ينتهي مختار صلاة العشاء للثلث الأول. وللصبح من الفجر الصادق للاصفرار، معناها يبدأ مختار صلاة الصبح من الفجر الصادق، من الفجر الصادق، الفجر الصادق اللي هو المنتشر كأجنحة الطير، منتشر ضياؤه الذي يملأ الأفق، فذلك هو الفجر الصادق المستطيل، احترازا من الفجر الكاذب وهو المستطيل كذنب السرحان المستطير، فذلك فجر كاذب. وأما المنتشر كأجنحة الطير والذي يسد الأفق، يملأ الأفق، فذلك هو الفجر الصادق، يبدأ وقت صلاة الصبح، معناه مختار الصبح يبدأ من ذلك الوقت. ويستمر للإسفار، معناها للإسفار الأعلى، معناها للضوء الأعلى، معناها اللي هو الضوء البين الواضح الذي تتراءى الوجوه بما فيها من وشم وخال، الذي يستطيع من خلاله الإنسان أن يميز الذي الجالس بين الجالس عند جنبه، معناها ذلك هو الإسفرار الأعلى، أن تتراءى الوجوه بما فيها من وشم وخارج، وهي الوسطى. قال أن صلاة الصبح هي الوسطى، معناها الصلاة الفضلى عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهي المرادة بقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وهذا هو مذهب علماء المدينة كابن عباس وابن عمر وكثير من علماء المدينة، يقولون أن صلاة الوسطى أنها صلاة الصبح، أنها صلاة الصبح، وهذا هو المشهور عندهم. وبعض العلماء يقول أنها صلاة العصر، وذلك هو الذي يؤيده كثير من الأحاديث، وهي الوسطى. وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعص. قال أنه إذا مات المكلف وسط الوقت، معناها أثناء الوقت الاختياري، مراده الاختياري، بلا أداء للصلاة لم يعص، لم يعص، لأنه لا يفرط، لأن المختار لا يزال منه جزء، وعلى ذلك إذا مات الإنسان وسط المختار لم يعص، إلا أن يظن الموت ومات، إلا إذا كان الإنسان يظن أنه سيموت ومات بالفعل، لم يؤدي الصلاة وهو يعلم أنه سيموت، فعند ذلك ومات بالفعل فإنه يكون عاصيا بذلك، لأنه إذا تيقن من الموت ينبغي أن يصلي. والأفضل لفذ، قال رحمه الله تعالى والأفضل لفذ تقديمها مطلقا. قال أنه الأفضل للفذ، والأفضل للفذ أن يقدم الصلاة تقديمها مطلقا، معناها الأفضل للفذ، وكذلك أيضا الجماعة التي لا تنتظر غيرها تقديمها، معناها الأفضل للفذ والجماعة التي لا تنتظر غيرها تقديمها، تقديم الصلاة أول المختار، لكن بعد تحقق دخول الوقت، بعد أن يتحقق من دخول الوقت الأفضل لهم أن يؤخروا، أن يقدموا الصلاة مطلقة، معناها سواء كانت صلاة ظهر أو غيرها، معناها سواء كانت الصلاة المقدمة صلاة الظهر أو غير الصلاة الظهر، وعلى جماعة آخرة، معناها والأفضل لفذ أيضا الإنسان الذي يصلي منفردا الأفضل له تقديمها على جماعة يرجوها آخره، معناها الأفضل لفذ إذا كان أفضل له أن يصلي في بداية الوقت منفردا من أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فيجد جماعة يصلي معهم. قال الأفضل له لأنه أدرك فضيلة المختار، فضيلة أول الوقت، وأول الوقت معلوم أنه في الصلاة فيها كثير من الأجر، أفضل أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. ثم قال رحمه الله تعالى وللجماعة تقديم غير الظهر، معناها والأفضل للجماعة، للجماعة معناها والأفضل للجماعة تقديم الجماعة إذا كانت هذه الجماعة ترجو غيرها الأفضل لها تقديم غير الظهر، معناها الأفضل لها أن تصلي غير الظهر، أن تصليها في بداية الوقت. وللجماعة تقديم غير الظهر، معناها والأفضل للجماعة أن تقدم غير الظهر من الصلوات. ثم قال رحمه الله تعالى الجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة. والأفضل للجماعة أيضا تأخيرها، معناها تأخير صلاة الظهر لربع القامة بعد، طبعا بعد ظل الزوال، معناها الظهر الأفضل أن تؤخر إلى حتى يحصل ربع القامة، فعند ذلك تصلى صلاة الظهر ربع القامة، هذا هو الأفضل لصلاة الظهر. ويزاد، معناها ويزاد اللي هو ربع القامة لشدة الحر، معناها إذا كان الحر شديدا يزاد ربع القامة، معناها تؤخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حض الصحابة رضوان الله عليهم على تأخير على الإبراد بصلاة الظهر، أنه يبرد بها، معناها تؤخر عن شدة الحر، إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى تأخيرها لربع القامة ويزاد لشدة الحر، وفيها ندب تأخير العشاء قليلا. قال أنه في المدونة على سبيل الإغراب للمدونة ندب تأخير العشاء، أنه يندب تأخير العشاء قليلا، معناها عنا يندب أن تؤخر العشاء قليلا تؤخر العشاء. وقال إنه هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث هذا وقت، لولا أن أشق على أمتي. ولذلك تأخير العشاء قليلا هذا أيضا يندب عند العلماء، لأنه الناس في ذلك الزمن فيهم المسافرون وفيهم أيضا أصحاب أرباب الأعمال، وقد يتأخرون لقضاء بعض مهامهم، ولذلك الأفضل أن تؤخر صلاة العشاء قليلا حتى يكتمل الناس. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن شك في دخول الوقت لم تجزي ولو وقعت فيه. قال أن الإنسان إذا شك في دخول الوقت، شك دخل الصلاة وهو شاك، شك في دخول الوقت لم تجزي ولو وقعت فيه. إذا شك الإنسان معناها تردد في دخول الوقت وصلى، قال أن هذه الصلاة لم تجزي ولو أنها ولو تبين أنها وقعت في الوقت، وقعت في أثناء الوقت، قال أنها لا تجزي. معنى قوله وإن شك في دخول الوقت لم تجزي ولو وقعت فيه. والضروري بعد المختار، قال رحمه الله تعالى: والضروري بعد المختار. ثم بدأ الآن يتكلم، كنا نتكلم عن المختار والآن نتكلم عن الضروري. والضروري ابتداؤه بعد المختار، معناها عقب المختار مباشرة، حين ينتهي الوقت المختار يبدأ مباشرة الوقت الضروري، يبدأ الوقت الضروري تلوه معناها مباشرة بعده المختار. وسمي الضروري لأنه خاص بأرباب الضرورات، ويستمر الضروري للطلوع معناها يستمر الضروري للطلوع معناها عنا وللغروب، معناها يستمر الضروري ضروري العشاءين للطلوع، للطلوع معناها لطلوع الفجر لطلوع الفجر، ويستمر أيضا ضروري الصبح للطلوع أيضا الشمس. هذا هو معنى قوله وللضروري بعد المختار للطلوع في الصبح، معناها للطلوع في صلاة الصبح، صلاة الصبح إذا طلعت الشمس ينتهي ضروريها، وللغروب في الظهرين، معناها الظهرين إذا غربت الشمس انتهى ضروريهما، وللفجر في العشاءين، معناها الفجر إذا طلع الفجر أيضا ينتهي ضروري العشاءين. وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل. قال أن الضرورية تدرك فيه الصبح بركعة، قال أن الإنسان إذا أدرك ركعة من الضروري قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك صلاة الصبح، قد أدرك صلاة الصبح، معناها عن الإنسان إذا استيقظ قبل طلوع الشمس بقدر ما تؤدى فيه ركعة، قال أنه أن هذه الصلاة أدركها. وتدرك فيه معناها في الضروري الصبح معناها أداء بركعة، معناها بركعة بسجدتيها، معناها إذا أدرك الإنسان ركعة كاملة بسجدتيها فعند ذلك أدرك الوقت. لا أقل معناها لا أقل من ركعة بسجدتيها، الإنسان إذا أدرك أقل من ركعة بسجدتها فذلك لا يعتبر إدراكا للوقت. والكل أداء معناها والكل مما فعل في الوقت وما فعل خارجه، الركعة الأولى فعلها في الوقت والركعة الثانية فعلها في الوقت، والكل أداء معناها الكل أداء حقيقة، معناها حقيقة لا حكما. هذا هو معنى قوله والكل أداء. والظهران والعشاءان يدركان، أو العشاءان بفضل ركعة عن الأولى، قال أن الظهران والعشاءان يدركان بفضل ركعة عن الأولى، معناها بفضل معناها بزيادة ركعة عن الصلاة الأولى، معناها الإنسان هنا إذا بقي له من قبل من الضروري ما يصلي فيه خمس ركعات مثلا، هذا هنا سيدرك الظهرين. وإذا بقي له أيضا ما قبل طلوع الفجر ما يصلي فيه خمس ركعات للعشاءين أيضا، هذا أيضا أدرك العشاءين. هذا هو معنى قوله والظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الأولى، عن الصلاة الأولى، لا الأخيرة بفضل ركعة عن الصلاة الأولى. وعلى ذلك إذا قد التقدير هل هو يقع بالأولى أو يقع بالثانية، إذا قدرنا بالأولى فنقول يمكن أن يدرك الإنسان العشاءين بأربع ركعات، لأن ثلاث ركعات تعطى للمغرب وأربع واسم والركعة الرابعة تعطى للعشاء، وعلى ذلك يدرك الإنسان صلاة العشاءين يدركهما بأربع ركعات. وبالنسبة للظهرين لا تحصل لذلك ثمرة، لا تحصل ثمرة لذلك، لأن الظهرين كل واحد منهما أربع ركعات بفضل ركعة الأولى. إلا الأخيرة معناها لا يقدر بالأخيرة، معناها التقدير يكون بالصلاة الأولى ولا يكون التقدير بالأخيرة. إذا قدرنا بالأخيرة يكون التقدير بالصلاة الأخيرة، في العشاءان لا بد لهما من خمس ركعات. وإذا قدرنا بالصلاة الأولى، وذلك هو الراجح عند العلماء، فيكفينا أربع ركعات. ثم قال رحمه الله تعالى: كحاضر سافر وقادم. قال أن مثال ذلك أنه كالإنسان الحاضر إذا سافر. هناك شخص سافر وهو لم يصلي صلاة الظهر ولم يصلي صلاة العصر، وتذكر بدأ في وقت السفر أو تذكر الظهرين قبل غروب الشمس بقدر ما يؤدي فيه ثلاث ركعات، فنقول يصلي الظهر ركعتين والركعة الثالثة يدرك بها حكم العصر، وعلى ذلك يقصر الظهر ويقصر أيضا العصر. هذا هو معنى آدم لثلاث ركعات سافرا قبل الغروب ظهريه قصر، معناها يقصر الظهرين لأنه أدرك حكمهما. هذا هو معنى قولهم بفضل ركعة عن الأولى. وقادم كذلك أيضا الإنسان إذا قدم من السفر وأتى المكان الذي يحل فيه قصره، وإذا به وهذا قبل غروب الشمس مثلا، قبل طلوع الشمس، قبل مثلا بقية من الوقت قدر ما تصلى فيه خمس ركعات، ولم يصلي صلاة الظهر ولم يصلي صلاة العصر، فهذا الإنسان يعطى له حكم الإقامة، ولذلك ينبغي أن يكمل الظهر يصليها أربع ركعات، ويصلي الظهر الحضرة العصر معناها يصليه حضرة أيضا أربع ركعات. وكذلك أيضا هذا هو معنى قوله كسافر حاضر سافر وقادم. وكذلك أيضا الإنسان إذا قدم قبل طلوع الفجر قدر ما تصلى فيه أربع ركعات، فالمغرب لا تقصر، معناه لا تصلى ليس فيها إشكالية، يعني ثلاث ركعات لا تقصر. والصلاة العشاء يصليها الإنسان أربع ركعات، كان يصليها في السفر ركعتين. وكذلك أيضا إذا سافر الإنسان قبل طلوع سافر الإنسان بدأ في السفر قبل طلوع الفجر قدر ما تصلى فيه مثلا أربع ركعات، ثلاث ركعات يصليها للمغرب وركعة يدرك بها حكم قصر صلاة العشاء، كحاضر سافر وقادم. وأثم إلا لعذر. قال رحمه الله تعالى: وأثم المؤخر للصلاة كلها بناء على أن الوقت يدرك بالبعض، أو بعضها بناء على أن الوقت لا يدرك إلا بالجميع، أثم إلا لعذر، معناها من أوقع الصلاة كلها في الضروري قال أنه يأثم، إلا أن يكون أخر الصلاة لسبب عذر، فإذا أخر الصلاة لسبب عذر فلا يأثم. ويكون السؤال بما يكون العذر، فالإنسان يؤخر الصلاة بسبب عذر، بما يكون العذر؟ قال بكفر، معناها الإنسان إذا أخر الصلاة بسبب كفره ودخل في الإسلام واغتسل، وعند ذلك كان أخر الصلاة بسبب أنه كان لم يكن مسلما، هذا هنا لا يأثم، حيث كان الكفر أصليا بل وإن حصل بردة، معناها حصل الكفر بسبب الردة، ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام وأخر الصلاة بسبب هذه الردة، لأنه الآن دخل في الإسلام. وصيبا كذلك أيضا الإنسان إذا بلغ آخر الوقت أخر الصلاة بسبب عذر الصبا، لأنه لم يبلغ إلا هذا الوقت، هذا أيضا ملي لا يأثم بسبب ذلك بكفر وإن بردة وصبا. وإغماء وجنون كذلك أيضا الإنسان إذا أخر الصلاة بسبب الإغماء، والله بسبب الجنون، والله بسبب النوم، هذا هنا أيضا ينتفي عنه الإثم، فلا إثم على النائم قبل إذا نام قبل دخول الوقت. وكذلك أيضا الإنسان إذا كان جن والله أصيب بإغماء والله أصيب بشيء من هذه الأعذار فلا إذم عليه. وغافلة كذلك أيضا الغافل إذا غفل الإنسان أيضا غفل عن الصلاة فلا يكون لا يأثم بسبب ذلك. كحيض كذلك أيضا الحيض ومثله النفاس، إذا أخر الإنسان أخرت المرأة الصلاة بسبب أن الحيض انقطع عنها الآن ولم تدرك من الوقت إلا الضروري وصلت فيه، هذا أيضا لا يكون إثما، لا تأذم بسبب ذلك. لا سكر حرام أدخله على نفسه، الإنسان إذا أخر الصلاة بسبب سكر حرام أدخله على نفسه لا ينتفي عنه الإثم بل يكون آثما، هو طبعا سكران واسمه لا يدري عن نفسه، لكنه بما أنه أدخل على نفسه هذا السكر قال أنه لا يعذر بسبب ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى لا سكر، والمعذور وغير كافر يقدر له الطهر. قال عنه والمعذور وغير كافر ونائم وناس يقدر له الطهر من تمام العذر. معناها والمعذور مما ذكر غير الكافر، قال عنه يقدر له الطهر من تمام العذر. نهى أصحاب الأعذار النائم والحائط وكذلك أيضا المغمى عليه والجنون، هذا هنا إذا زال عنه هذا العذر يقدر له الطهر من تمام العذر. معناه عن نعطيه من الوقت ما يغتسل، ما يغتسل ثم إذا بقي شيء بعد الاغتسال ذاك هو الذي يلزمه، بقي وقت بعد الاغتسال يلزمه من الصلوات ما يصليه في ذلك الوقت. هذا هو المعذور مما ذكر غير كافر يقدر له الطهر من تمام العذر. وإذا زال العذر آخر الوقت ولم يبق من الوقت إلا ما يغتسل فيه الإنسان فعند ذلك تسقط الصلوات، ما أدرك من الصلوات ما بقي من الصلوات يسقط عنه لأنه لم يبق له من الوقت إلا ما يغتسل فيه. ثم قال رحمه الله تعالى هذا هو معناه والمعذور وغير كافر يقدر له الطهر، يعني يقدر له الطهر من تمام العذر. وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة. إذا ظن الإنسان أنه يدرك أنه زال عنه العذر آخر الوقت وظن أنه بقي له من الوقت ما يصلي فيه 5 ركعات، 4 ركعات للظهر و1 للعصر، لكنه لما ركع خرج الوقت قضى الأخيرة وبالعكس قضى الأولى، إذا ظن أنه يدرك فقط صلاة العصر ثم لما صلىها بقي شيء من الوقت للظهر يقضي أيضا صلاة الظهر. وإن تطهر فأحدث أو تبين عدم طهارته، هذا هنا فركع، وإن تطهر فأحدث أو تبين عدم طهورية الماء وذكر ما يرتب فالقضاء. قال الإنسان إذا أعطته الشريعة عذرا لكنه قصر في ذلك العذر قال أنه يقضي هذه الصلاة. قال إذا تطهر الإنسان إذا ظن إدراك الصلاتين أو ظن إدراك إحداهما فتطهر فأحدث قبل أن يصلي، هذا هنا يقضي الصلاة الأخيرة يقضي هذه الصلاة. أو تبين عدم طهورية الماء قبل الصلاة أيضا والله بعدها هو كان يظن إدراك الصلاة أيضا، هذا أيضا يقضي هذه الصلاة. أو ذكر ما يرتب أو تطهر وبعد أن تطهر ذكر ما يرتب، معناها ذكر ليسير من الفوائد أيضا فالقضاء، معناها فالقضاء في هذه المسائل لأن الشرع أعطى للإنسان عذر والشيء الذي حصل للإنسان خارج عن عذره وعلى ذلك يلزمه القضاء. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته.